بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد يقول المؤلف رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، فلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث العظيم يدل على الإسلام ويشتمل على عدد من المسائل. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من فقهاء الصحابة ومن علمائهم، التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فأذن له ليركب معه على الحمار. هذه المسألة تتضمن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لركوبه لهذه الدابة، والتي هي أقل الدواب مستوى في القيمة، فهناك الخيل وهناك البغال وهناك الإبل، وهي أجود منها مركبا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لكمال خلقه وتواضعه ولا يحب التكلف. المسألة الثانية في هذه المسألة هي أنه أردف معه أحدا، وعادة الناس، عادة العرب وعادة كثير من الناس في هذا الزمن، أن كبار الشخصيات والأمراء ورؤساء القبائل والأعيان لا يركب معهم أحد، لئلا يزاحمهم على المركب ويضايقهم، فيكون هو وحده في مركبه، وإذا كان له أتباع يركبون في مراكب أخرى تكون قريبة منه. لكن من كمال تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أركب معه، والمركوب معروف عند الجميع مساحة ظهره التي يركب عليها، مسافة ضيقة، ومع هذا أردف معه معاذ رضي الله تعالى عنه. وهذا منقبه لمعاذ وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ظفر بمثل هذه المنزلة، حيث يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي بعض المعلومات التي تعطى للعلماء والمتفقهين الذين ينزلونها منازلها، وكان الناس في ذلك الوقت يوجد فيهم الكثير ممن هم للتو دخلوا في الإسلام، والناس مقبلون على التعرف على الأحكام والالتزام بالشريعة في أصولها وفروعها، والتقيد بالأركان والواجبات والسنن، ولا يفرطون في شيء من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى معلومة لمعاذ لأجل أن يخبر بها الناس، لكن ليس في هذا الوقت. السؤال الأول قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا السؤال هو أعظم سؤال. حق الله تعالى على العباد، أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما أن معاذا رضي الله تعالى عنه اعتذر لعدم علمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه بمعنى أن ينقادوا له بجميع أنواع العبادات القلبية والقولية والعملية، فيتذللوا لله تبارك وتعالى بجميع أنواع الطاعات القلبية، مثل الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والخشية والاستعانة والاستغاثة، هذه عبادات قلبية. والعبادات القولية كالدعاء والتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن، والعبادات العملية كالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الخلق، هذه كلها يجب أن تكون لله. فيعبد الله تبارك وتعالى بهذه العبادة، ينضاف إليها الإخلاص بأن لا يشرك مع الله شيئا في هذه العبادة، وإنما يختص الله تعالى بها دون غيره، فلا يدخل معه أحد في شركة من هذه العبادات، سواء كانت قلبية أو قولية أو عملية، مهما علت منزلة ذلك الشريك، ولو كان ملك من الملائكة أو كان نبي من الأنبياء، وأعظمهم وأشرفهم وأفضلهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا يصلح أن يشترك مع الله جل وعلا في شيء من العبادة. وما دون ذلك من باب أولى، كالأولياء والصالحين ونحوهم، وما هو دونها من الجمادات والأشجار والأحجار ونحوها. فحق الله تبارك وتعالى على العباد أن يعبدوه. لماذا صار هذا الحق لله؟ لأن الله تعالى هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو الذي عنده ثواب وعقاب من جنة أو نار. ومن العيب والعار أن تترك الذي خلقك وأنعم عليك بجميع النعم ثم تذهب وتعبد غيره الذي لم يمنحك شيئا من النعم. ماذا يسمى هذا؟ هذا غاية الغباء، أو غاية الجنون، أو غاية الكفر، أو غاية جحدان النعم. ولماذا يكون عقلك يدلك على هذا العمل بأن تتناسى المنعم وتذهب إلى من لم يقدم لك أي نعمة؟ الله تعالى يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أجيبوا: لا، لا يستوون. الذي يخلق هو الذي ينظر ماذا يريد، والذي لم يخلق ما له علاقة في الموضوع. لماذا يصرف له شيء من العبادة وهو لا دخل له في شيء؟ هذا منتهى الغباء ومنتهى الجهل ومنتهى السفه. ولهذا الله تعالى قال عن المشركين: لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، يعني الأنعام أحسن منهم، الثور والشات والبقرة أحسن من هؤلاء، فهم ليسوا كالأنعام بل هم أضل. الله تعالى هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يدبر هذا الكون، وإليه المصير والمرجع، وعنده الحساب، وينتج عن ذلك الثواب والعقاب. فلماذا يتناسى الإنسان هذا الخالق العظيم الذي خلقك في أحسن تقويم، ووهبك السمع والبصر والفؤاد، وسيسأل هذه كلها، سيسأل هذه كلها عن السمع والبصر والفؤاد، وسيسأل الأيدي والأرجل، وعن الجلود ستسأل، وكل يجيب، لأنك أنت لم تستعمل هذا العقل الاستعمال الصحيح الذي وجد فيك وميزت عن غيرك به لتكون أهلا للخطاب، فأنت تناسيت هذا وتركته وصرت أقبح من البهائم ولم تستثمر هذا العقل. فاحمدوا ربكم أنكم من أهل الإيمان، وأنكم تعرفون القرآن وتعرفون معانيه وتلتزمون بذلك، وتجتهدون في أداء شيء من الحقوق التي أحقها الله عليكم، وهي إخلاصكم له في العبادة. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين. هذا الأمر الذي أمرتم به، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فهذا الحق لابد أن يكون ظاهرا في سلوك كل إنسان، في خوفه من الله، ورغبته فيما عند الله، وحرصه على أن لا يخالف أمر الله، ومسارعته لتنفيذ أوامر الله، فلا يتكاسل في أداء الواجبات، ولا يجرؤ على فعل شيء من المحرمات. هذا النتيجة التي تتعبد بها لله، تسأل عن الأمر ما المطلوب فيه من الله أن نعمله نحن وكلفنا به، فإذا عرفت الحكم التزم به، إذا كان محرما تبتعد عنه، إذا كان واجبا تسارع إليه. وهذا هو الانقياد لله بالطاعة، وهو معنى الإسلام، الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. فيتخلص الإنسان من أن يكون عمله يقصد فيه مراعاة أحد من المخلوقين، فليس لأحد شركة في هذه العبادة، هذه عبادة لله الواحد الأحد الفرد الصمد، ولا يكون مع الله أحد لأنه لم يشترك معه في شيء. فأنت عبد لله ولست عبدا لغيره. فالمطلوب من الإنسان أن يشعر بالشرف والعزة والكرامة أنه عبد لله وحده، وليس عبدا لمجموعة. لو كان عبدا لمجموعة لتنازعوا، هذا يأمرك وهذا ينهاك، ولا تعدري ماذا تفعل، هذا يقول اذهب وهذا يقول لا تذهب. لكن أنت عبد لله، لله وحده، ولا يشترك معه أحد. إذن اعرف مطلوب الله تعالى منك ونفذه، وتقيد به دون تردد، أو مراعاة لما يخالف أمر الله تبارك وتعالى. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق هو تفضل من الله تبارك وتعالى على العباد، لم يوجبه أحد على الله، فإن الله لا يوجب عليه شيء، لكن هو تفضل به علينا وقال لنا من عبد الله ولم يشرك به شيئا فإنه لا يعذب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله تعالى أحق على نفسه وألزم ووعد وتفضل على عباده بأن لا يعذب من مات على التوحيد لا يشرك بالله تعالى شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا متضمن لما سبق في القسم الأول، وهو أن يعبدوه، أي أن يعبدوا الله تعالى عبادة خالصة ليس فيها شركة، فيستحقون هذه المكافأة والفضل من الله تبارك وتعالى. فإن هذا مفهوم من قوله وحق العباد، فالعباد حقهم التعبد للمعبود وهو الله جل جلاله. فمن لم يعبد الله ولم يشرك به شيئا هل يعذب؟ نقول نعم، لأن الكلام لا يستقيم إلا بأن تقول لا يشرك به شيئا فيما يعمله أو فيما يعبده، وكل إنسان لا بد أن يعبد، فمن يعبد؟ هل يعبد الله أو يعبد غيره؟ إن كان يعبد الله ولا يشرك به شيئا فهو المقصود هنا، وإن كان يعبد غير الله فإنه هو المقصود بالوعيد، وهو أن الله لا يغفر أن يشرك به. فالعباد وصف عبودية، ولا بد للعبد أن يكون عابدا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر الآيات التي هي أوصاف عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فالمقصود بها أن يدعو الله وحده، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الشرك بأنواعه الكبير والصغير كلها ممنوعة ولا يتحقق المقصود إلا بتحقيق التوحيد الخالص. ولهذا نذكر كثيرا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي الرياء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يحبنا ويحب لنا الخير ويحذرنا من كل شيء يضر بنا، ومن ذلك أن يرائي الإنسان في عمله الصالح. الشرك الخفي مثل له النبي صلى الله عليه وسلم برجل توضأ في بيته وذهب للمسجد يصلي وقام للصلاة وكبر لله عملا خالصا، ولما رأى إنسانا ينظر إليه زين صلاته لأنه لاحظ أن فلان ينظر إليه فأتقنها. هذا الإتقان هو زيادة عما كان عليه في السابق، عمله لماذا؟ لأجل فلان. الله تعالى يقول هذا العمل كله باطل، يقول جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا أن الإنسان عمل العمل خالصا لله ثم دخل عليه الرياء فإن الله تعالى يرفضه ولا يقبله، وهذا مكمن خطير. وفي هذا الزمن كثر السؤال عنه في مجال الصلاة وفي مجال الزكاة، وصار الإنسان يحب أن يرى إذا تصدق صدق التطوع أو يتحدث بأعماله. والذي يطرد هذا أن يقول الإنسان اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. إذا تاب الإنسان شيء من هذا الأمر فيدعو بهذا الدعاء. ثم إن على الإنسان أن يقارن بين من يعبد ومن يكون يحاول أن يرائي عنده، هل في مقارنة؟ الله تعالى هو العظيم، وهذا المخلوق ليس بعظيم، والله تعالى هو الأكبر، وهذا المخلوق ليس بأكبر، والله تعالى هو الذي أوجدك من العدم وإليه ترجع، وهذا الإنسان لا دخل له في هذا. إذن لماذا ترائي ولماذا تجعل للمخلوق دخلا في هذه العبادة؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق، كما قال جل وعلا. فالله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهذا المخلوق ليس بيده شيء، فلماذا ترائي هذا المخلوق وتجعل له نصيبا من هذه العبادة؟ الإنسان إذا عرض عليه الشيطان بضاعته ووسوس إليه بالمراعاة يتذكر عظمة الله، ويتذكر بأن الله هو الكبير المتعال، والإنسان ما له قيمة، هو إنسان مثلك وليس له قدرة ولا تدبير ولا تصرف فيك. فيجب أن تراعي الله جل وعلا في كل عملك، ولا يكون للمخلوق أي علاقة فيه، فأخلص عملك لله تبارك وتعالى، ولا يكون لأحد فيه شريكة. معاذ رضي الله تعالى عنه فرح بذلك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشر الناس؟ شعر معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يسر إليه، فيقول: هل أسكت ولا أعلم الناس؟ لأن عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كل عمر إذا سمعوا شيئا أو رأوا فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم ينشرونه في الحال ويعلمون الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبشرهم فيتكلوا. البشارة هي الإخبار بالأمر السار في الغالب، لكن قد تستعمل فيما يضر، وهي هنا بشارة في أمر يسر كل مؤمن. ومن البشارة بما يسوء قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم، أي لا تخبرهم، ومعنى هذا أن المقصود هو أن لا تسارع في إيصال المعلومة إليهم حتى تتمكن معرفتهم للأحكام ويتقنوها ويدركوا ما فيها. وهذا الحديث العظيم، وهو معرفة الإنسان لما له وما عليه، أمر يجب أن يصاحب الإنسان في كل لحظة، بحيث أنه يكون شديد المراقبة لأعماله وتصرفاته فيحقق التوحيد. ومعاذ رضي الله تعالى عنه أخبر بهذا الأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم للخروج من إثم كتمان العلم، وكأنه رضي الله تعالى عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يفتتن الناس بها ويتكلوا، ولم يرد كتمانها مطلقا، لأنه لو أراد ذلك لم يخبر بها معاذ ولا غيره. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز كتمان العلم لمصلحة، وهذه ليست على إطلاقها، لأن الأصل كتمان العلم لا يجوز، وإنما يجب نشر العلم وبيانه للناس. وأما كتمانه في بعض الأحوال وفي بعض الظروف فقد يكون المقام يستدعيه، كما كتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتكلوا، كما جاء في حديث أبي هريرة: بشر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فربما يفهمها بعض الناس على أنه لا يعمل الأعمال الصالحة ويكتفي بأن يقول لا إله إلا الله، ولهذا وقع في هذا الأمر كثير من الطرق، وقالوا إن العمل ليس من مسمى الإيمان، وينسون الآيات التي جاءت تنص على العمل والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا لم يعملوا يكونون في خسارة، فلا بد من تحقق هذه الأمور. وبعض الناس يخشى عليه من أن يتكل على الله تعالى على سعة رحمة الله تعالى فيتراخى في الأعمال، وهذا داخل في منع النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ من البشارة، لأنه قال فيتكلوا، لأنهم يعرفون سعة رحمة الله وعفوه فيبخلون على أنفسهم بالأعمال، وهذا يسبب مفسدة وهي الأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله يجعل الإنسان يتمادى في الغفلة والصدود والتكاسل عن فعل الطاعات، يعمل الأعمال التي يريدها من المعاصي ولا يشرك، يعمل الفواحش ولكنه لا يشرك، يتكاسل في أداء الصلاة ويقول الله غفور رحيم، وينسى أن الله شديد العقاب، أن الله شديد العقاب مع أنه غافر الذنب وقابل التوب فهو شديد العقاب. العلماء رحمهم الله تكلموا على مسألة الخوف والرجاء، وقالوا إنه ينبغي للإنسان أن يكون سائرا إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب صاحبه هلك، فيجب أن يسير الإنسان بينهما متوازنا، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه. إذا غلب الإنسان الرجاء أدى ذلك إلى الأمن من مكر الله، ففعل الجرائم وأصابته البلايا والمصائب والعقوبات لأنه جرؤ على المحرمات بسبب أمنه من مكر الله. وإذا غلب على الإنسان الخوف أدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالإنسان لا ييأس من رحمة الله، وإنما يرجو رحمة الله مهما عظمت ذنوبه، يتوب الإنسان من الذنوب ويطلب من الله تعالى المغفرة بصدق وإخلاص، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن يغفرها لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلا بد أن يوازن الإنسان بين هذين الأمرين، الخوف والرجاء، ويسير بينهما متوازنا، لا يغلب هذا على هذا فيقع في الخطأ، وإنما يكون دائما يخاف من ذنوبه، وأيضا يكون دائما راجيا لرحمة ربه، يخاف من ذنوبه فيسارع للتوبة، ولا يأمن من مكر الله تعالى، وإنما يمتنع من فعل المعاصي. إذا تذكر أن له ربا يعاقب امتنع من المعاصي، ولهذا جاءت آيات الوعيد، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هؤلاء أمنوا مكر الله ونسوا عقوبة الله تعالى ولم يخافوا من الله، فجرؤوا على فعل المعاصي فجاءتهم العقوبات، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يذيقهم بعض الذي عملوا. فالله تعالى عاقبهم بسبب أعمالهم لأنهم أمنوا مكر الله وجرؤوا على المعاصي. فالإنسان لا بد أن يكون عنده خوف من الله لئلا يجرؤ على المعاصي، ولا بد أن يكون عنده رجاء، حتى أنه يطلب من الله الرحمة ولا ييأس ويقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا فأنا معذب بالنار معذب على كل حال. لا، أنت تحت رحمة الله، إن غفر لك ذنوبك أدخلك الجنة، لكن هذه دخول الجنة لا بد أن يسبقه استقامة وتوبة وإكثار من الأعمال الصالحة. إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والله تعالى وعد من مات على التوحيد وهو لا يشرك أنه تحت المشيئة، إن عذبه عذبه بعدله، وإن غفر له غفر له برحمته. قال بعض العلماء: إذا نظر إلى رحمة الله وفضله غلب جانب الرجاء، وإذا نظر إلى فعله وعمله غلب جانب الخوف لتحصل التوبة. ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يعني هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعملون الأعمال الصالحة، لكنهم كانوا يخافون أن ترد أعمالهم فلا تقبل، فهم يعملون الأعمال الصالحة ويخافون أنه وقع منهم معاصي أو وقع منهم ذنوب تحول بينهم وبين حصول رحمة الله تعالى لهم، فيكونون مشفقين على أنفسهم من الذنوب التي قد تقع منهم، ولكنهم يرجون رحمة الله ولا يقنطوا. وقد يغلب الرجاء، وقيل يغلب الرجاء عند فعل الطاعة ليحسن الظن بالله، ويغلب جانب الخوف إذا هم بالمعصية لئلا ينتهك حرمات الله. المسألة الأخرى قول معاذ لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. هذه الكلمة قرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، حيث عطف اسم الرسول صلى الله عليه وسلم على لفظ الجلالة بالواو، بينما النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من قال: ما شاء الله وشئت، وقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل، فلم ينكر على معاذ رضي الله عنه هذه المقولة، بخلاف العلوم الكونية والقدرية، فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده علم منها. قل: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيه أمور يعلمها، يعلم الحلال من الحرام، ويعلم كثير من الأحكام، وبعض المسائل تعرض عليه فيتوقف فيها. لما جاءته المرأة التي ظاهر منها زوجها وتشتكي إلى الله وتتحاور مع النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله، لم يجبها حتى نزل عليه أول سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. آية واحدة ذكر فيها سمع الله ثلاث مرات لهذه المرأة التي تجادل فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها حتى نزل عليه: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم بيّن أن المظاهر يكفر الكفارة بعتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ثم أخبر بها هذه المرأة وزوجها ليقوم بحل المشكلة. لكن هذه المسألة معاذ رضي الله عنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، ما هو هذا الحق؟ فقال أنا لا أدري، لكن الله تعالى يدري ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم منا، هو الذي يكون عنده العلم ونتلقى منه الأخبار عن الله تبارك وتعالى. فمثل هذا في الأمور الشرعية لا حرج على الإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم. لكن لو أن إنسانا سألته وقلت له هل رأيت فلان في المكان الفلاني، فقال لك الله ورسوله أعلم، هل يصلح هذا؟ لا، ما يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع الآن على أن فلان موجود في المكان الفلاني، وإنما هذا يقال فيه الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الآن هذه الأشياء، وقد توفي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.